Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الدكتور عمار السجاد، عضو لجنة الحريات بالحوار الوطني، واللي تعرض هو وابنه الاعتداء من قبل طلاب المؤتمر الوطني في جامعة السودان، ويطالب خلاله بإغلاق ما يسمى بالوحدات الجهادية، وحنشوف يقول لنا شنو
الموضوع الحاصل. انه انا عندي ابني في جامعه السلام طالب، وعندي اشكاليه معنا في الطلاب المطور الوطني. وانا افتكر رغم انه هو مسيس، لكن افتكر هذا العداوه يعني ولدوا ويرات المطور الوطني ضدي طيله العقد النص الماضي من سجون وملاحقات، اثرت حقيقه في كل اولادي، وجعلت منهم يعني عداوه وكره شديد للمطور الوطني. منذ كلهم من دخلوا الجامعات حملوا معهم هذا العداء وهذا هذه الخلفيه، وهذا واحد منهم. وحديثنا في المطور الوطني في الجامعه زي ظل معهم في صراع وفي ضرب، وهو بينحاز لكل معادي المطور الوطني. ايش كلام يبدا انه الحدث الاخير تحت الشعبي والوطني الاخيره اصابوا منها شيء، استدرجوه شحنت الاجواء، وهو الشحن برضه معها ضد الوطني، وحصلت خلافات بينه وبينهم طلاب الوطني داخل الجامعة لأسباب تافهة، استدرجوه إلى مبنىهم اسم الوحدة الجهادية، وهنالك عذبوه وضربوه واعتدوا عليه وأساءوا إليه إساءات بالغة. بعد أن خرج وجاء ذهب إلى الشرطة وفتح بلاغ في القسم للجامعة وتعرف على كل المجموعة تعرف عليها، وفتح فيها بلاغات وكل المسؤول الجامعة ونائبه ومسؤول التأمين ورئيس الشورى كلهم، فتح فيهم بلاغ في القسم، والآن مطلوب القبض عليهم. وأنا حقيقة عملت اتصالات كبيرة جدا جدا، وهم جاءوا ذاتهم الطلاب واعترفوا واعتذروا لي، لكن احنا قلنا هذه القضية تمشي إلى نهايتها. لما اختفوا وتمنعوا حول هذه الوحدة الجهادية ورفضوا أن يسلموا أنفسهم، رفعنا هذا الأمر الجهات الشرطية العليا. بالأمس حقيقة جينا في واحدة من محاولاتنا لنتابع القضية مع العمادة، لأنه هناك برضو محاسبة أكاديمية طلبنا بها. بالأمس لما جيت أنا يعني عابر بالبوابة إلى العمادة، تحرشوا بي وحاولوا يأخذوا لي نفس المغارة الذي عذبوه فيها، أن يأخذوني بالقوة، فاضطريت أن أسرع الخطى يعني جري عديل يعني إلى مكتب العميد، والعميد بلغته وكانوا يلحقوني حتى هنالك، وبلغت العميد بهذه المشكلة. ونائب العميد حقيقة العميد قال لي ما عليك إلا بالصبر، يعني ما عنده حاجة يعملها. مشيت لحرس الجامعي قال لي ما في حد يسأل حول يقدر يسأل حولي. المهم بعدك ناديت ابني، لما جاء ابني تبعه 15 حوالي 20 ويلحقونه بالضرب. يعني كان معي اثنين من معي في العربية، كنت انتظروا معي في السيارة وضربونا كلنا، فتدخل بعض المرة والحمد لله أنقذوا حياتنا وخرجنا يعني بصعوبة شديدة جدا من بينهم، يعني كانوا كالوحوش يعني. هذا ما جرى بالضبط. يعني
قلت في البيان انه اكتشفتوا يعني تجاوزات كبيره ومهوله في جميع
هذه التجاوزات، لانه حاليا شغال اتصالات بجهات عليا لقفل هذه الوحدات الجهاديه، لان تذكر انها يعني مكان غير مناسب، وتهدد السلم وتهدد الطلاب وتهدد الاداره وتهدد حتى المطور في نفسه، وانا افتكر هي مهدد له. يعني احنا الان في نعمل في حوار في البلد، واعتقد ان هذا الحوار له مستحقات كبيره، واولها مثل هذه الممارسات. وانا دعوت الاداره ودعوت الوزاره ودعوت اخوان المدرسه ودعوت حتى المطور الوطني، انا الاوان ان يكون يعني متساويا مع التنظيمات الاخرى، يعني ان يخرج نشاطه ودوره خارج الجامعات ويسلم الجامعات هذه الدور. هي هذه الدور ليس على اي علاقه بالجهاد، ولا اصلا العمليات والاستنفارات توقفت منذ نفاشها، لم يحصل لجامعه ان استنفرت في جهاد ولا في عمليات الا احداث هجري هي التي نهر اليها. وذلك أنا لا أرى داعي أصلا لهذه الوحدات الجهادية، ولا توجد إنما هي أصبحت هي جهاد ضد الطلاب وليس جهاد ضد عدو خارجي.
كان طالبتك قبل فترة طلاب لتقديم شهاداتهم حول الوحدات دي؟
وصلتني لكن لا أستطيع أن أفصل عنها، وأريد أن أنقلها للرأي العام، وأريد أن أتعامل بها معاملات مباشرة، مفاوضات مباشرة مع الجهات الرسمية ومع لكي نقيم عليها النقيل. يعني نحن أصلا لا نريد أن نشهر، يعني حقيقة ليس تشهير وليس موقف سياسي ولا كذب سياسي، إنما هو عملية حقيقية وحجة بحجة. وأنا شايف من المنطق حتى الحكومة ذاتها يعني ينبغي عليها انطلق هذه الحدود الجهاديه، وسوف ابذل اقصى جهدي لاغلاق هذه الحدود الجهاديه التي اصبحت تشكل بعبعا وهاجسا للطلاب ولاولياء الامور.
هل فتحت بلاغ بالحادث اللي تعرضت له؟
طبعا طبعا بلاغ وحادثه محاوله اغتيال. طبعا يدني ثاني يوم تعرض لحرج اغتيال، طبعا بعد اليوم الثاني يعني اول يوم تقريبا حرض. هو جاي من الجامعه، لما طلع من الجامعه رافقوه هو اصلا عنده حراسه من اول يوم. نحن طالع شكلت له حراسه من مجموعات من اصحابه من اخرين، شكلنا له حراسه وتامين كامل. لكن التامين حديث كان ناقص، كان من المواصلات لحد البيت ما اشتغل شغله لحد ما نهيم ركب المواصلات. لما نزل المحطه البنزل فيها وجد واحد ملثم ينتظر في المحطه التي ينزل فيها دائما، وانتبه لهذا الشخص ونزل في المحطه اللي بعدها وتفاجا بعده بالشخص اللي لحقه، شخص ملثم. فاستطاع ضربه ووجد في يده سكين، صرف السكين من يده واستطاع ان يصرعه. الحمد لله استطاع ان يضربه وحتى ان يهرب هذا الملثم. هو اخذ السكين وجابه، والسكين الان نحن اودعناه مشى اوداع البلاغ، هو ادرك في البلاغ ووضح موضوع محاوله الشروع في القتل هي واحده من المواد نحن التي ادركت في البلاغ، والان المباحث هي تبحث وراء المطلوبين.
الحادث ده قبال اعتداء عليكم ولا بعده؟
لا ده قبل الحادث قبل الاعتداء. كان بالنسبه للحادث قبل بيوم احنا مش جاء في اطار توضيح الملابسات الحادث. حقيقه برضه معلومه مهمه، هم حقيقه احنا هون انه ممكن ربما يكون هنالك طرف ثاني خاصه انه نزول نشط الحوار ممكن يتدخل. حقيقه الشخص الذي هو تعرف عليه ليس من بينهم، يعني افتكر هو مستاجر، يعني انا اعتقد هو مستاجر، هو مستاجر شخص يعني يبدا انه من العصابات يعني النقروز ولا كده، لانه هو ليس 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 منهم، يعني لانه متعرف عليه ليس من المجموعه اللي هو يعني ليس تستهدف فيها، ليس تستهدفه، ليس من بينها هو هذا الشخص. وتعرف عليه بعد ان كشف عنه التلسيم.
في ختام الحلقه دي من برنامج حديث اليوم واللي استضفنا خلاله الدكتور عمار السجاد عضو لجنه الحريات بالحوار الوطني، والحدثنا عن تعرضه هو وابنه لاعتداء من قبل طلاب المؤتمر الوطني بجامعة السودان، وتعرض ابنه لمحاولة اغتيال، ويطالب خلال الحلقة دي بإغلاق ما يسمى بالوحدات الجهادية باعتباره مهدد للأمن والسلم بالجامعات. ونشكر الدكتور عمار السجاد على الإفادات، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 470 00 20 80 0 40 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد
أبد كلامهم بوريك أموره قام أبد كلامهم بوريك أموره سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو بوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيفرق باخيو
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 راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفنا حيكون سعاده اللواء معاش فضل الله برما ناصر نائب رئيس حزب الامه القومي، وموضوعنا حيكون مقدمات المجاعه او نزر المجاعه الحذر منها حزب الامه في مؤتمر صحفي عمله يوم الأحد يوم 6 ديسمبر، وبناء على دراسة عملوها مختصين في الزراعة وفي مجالات كثيرة عندها علاقة بالمشكلة، حذروا من يعني مجاعة قادمة إذا الناس ما عالجوها بنفسها. فده حيكون الموضوع بتاع الحلقة. مرحب بك سيد فضل الله برما ناصر.
أول حاجة أنا بحيي وعلي دبنجة على الدور القومي القائم به، وأنا دار أقول لكم أنه حزب الأمة يعني درج حزب الأمة القومي درج دائما أن يلفت النظر وينبه للأحداث السالبة قبل وقوعها، عسى ولعل أن تتحرك الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تقع الفاس في الرأس كما يقولون.
نعم.
فقبل أن تقع، فنحن المؤتمر ده عقدنا ده لننبه للمخاطر اللي هتحصل. ومن أهم القضايا والأزمات اللي من أجلها نحن عقدنا هذا المؤتمر اللي هو حالة الجوع والفقر، لأننا ننبه بحالة الجوع والفقر ونزر المجاعة المقبلة بالبلاد، بالإضافة للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي تكلم عنها الصديق، واللي دي بتزداد سوءا كل يوم، كل يوم بعد يوم الأحشاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان بتزداد سوءا، وأصبح الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على سيادة البلاد أصبحت كل هذه الأشياء حلم يراود الشعب السوداني. التقرير الزراعي ده
قام به اخصائيون وخبراء زراعيون من المشهود لهم بالكفاءة والمعرفة من حزب الأمة، قاموا بإعداد تقرير شامل عن الموسم الزراعي. بعد جولة قاموا بها لمعظم المناطق الزراعية المطرية في شرق السودان، زي ما عارف القطارف هي المخزون الأساسي، وفي وسط السودان، وفي غرب السودان في دارفور وكردفان. مشوا وقفوا على حقيقة الأمر في الميدان ميدانيا، وتأكد لهم من الواقع أنه الآن بتلوح في الأفق نزل المجاعة ونقص الغذاء للإنسان والحيوان بدون شك، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. ونحن نقول، أنا بقول لك، إنما أشبه الليلة بالبارحة، الذكرى عام 1984 عندما الناس في دارفور ضربت المجاعة، وكانوا بنبهوا نظام جعفر النميري أن الناس بقت تأكل من بيت النمل، أن أعلنوا المجاعة ولم يفعلوا ذلك إلى أن وقعت الفاص في الرأس والناس حمل نبي. لكن المهم من كلامنا ده كله علشان لإخراج البلاد من هذه الحالة المزرية، سيظل ما يطرحه حزب الأمة هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة. الحوار الجاد الشامل الملبي لكل متطلبات واستحقاقات الحوار المفضي لسلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل، ده المخرج الوحيد. كما أنه الملتقى التحضيري اللي أسع من تدعو له الآلية الإفريقية أصحاب المصلحة الحقيقيين بناء على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي هو نقطة البداية السليمة في مشوار المية ميل لحل قضايا السودان. أما حراستنا، أما حوار الداخل بتاع 10 أكتوبر، ده حوار مع الذات لا يفضي إلى حل قضايا الوطن، والحكومة بتعلم ذلك وبتقصد منه أنه تحقق أهداف استراتيجيتها الغير مباشرة عن طريق المناورة وكسب الوقت. وأنا بقول بأن الحكومة عادت دائما أن تشق الصف الوطني بدلا من تجمعه بحوارات لا قيمة لها، وبالتالي أن الماشدة يصف في خانة الحوارات الثنائية والفردية التي لا تخدم الهدف الأخير لإخراج السودان مما هو فيه.
طيب،
أنه حقيقة نحن داير كله تنبه السودان مقدم على مجاعة حقيقية، ونزل المجاعة الصعب تروح في الأفق. وأنا متأكد هؤلاء الناس علشان يقطوا على أخطائهم الخطيرة حيكرروا نفس أخطاء الماضي.
نعم،
ما حيعلنوا. إذا العالم، إذا أنت ما أعلنت أن عندك مجاعة أو نقص، العالم ما بيساعدك.
نعم،
يجب أنك تعلن أن هنالك نقص وأنه فيه ظروف طارع ضربة خروف ظروف الخريج، وأنه الثروة الحيوانية معرضة، لأن الآن معرضة حقيقة للإنقراض نتيجة لعدم وجود الكلب والماء. وأيضا الإنسان فيه نقص حاد في المزروعة الزراعة، فبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤوليات وتعلن أن هنالك جزر للمجاعة وتطلب المساعدة علشان تنقذ الناس أساسا هم أساسا يعانوا ضيق الحياة، ويعانوا الأوضاع الاقتصادية، ويعانوا الفساد، ويعانوا الظلم. فكفى معانا.
طيب السيد فضل الله برمان ناصر، يعني في حاجتين دار أسألك منهن. التقرير اللي بذلت فيه وجهد يعني في حزب الأمة وليكم، يعني فضل الله يعني المبادرة بهذه المسألة، هل سلمت لأي جهة حكومية قد تكون معنية يعني بمعالجة هذا الوضع قبل أن يعني يفلت من السيطرة؟
نحن حنرسله، طبعا احنا قصدنا بأن عشان نلفت نظر الحكومة، وحنرسل التقرير ده.
نعم،
وأنا أتمنى أن الصحافة عشان ننشر الرأي العام، الحداري ننبه الناس والرأي العام، لأنه قلنا لهم ده تقرير قاوموه لجان زارت المناطق ووقفت على الحالة في الميدان. ونحن وضحنا في التقرير بالأرقام الفجوة الإقضائية والحاجة الكبيرة حتحصل.
نعم.
فنحن نقول اللهم اشهد اننا قد بلغنا.
نعم. طيب يعني يعني لخطورة الـ يعني الموضوع إذا ما عولج في وقته يعني على المستوى التعبوي يعني الشغل السياسي هل يعني بتنسقوا مع قوة تانية قوة سياسية أخرى يعني عشان تلتف معكم في تصعيد هذا الموضوع؟
لا نحن بعدان هذا بستعمل الموضوع مع القوة السياسية الأخرى كلها حملت في الحكاية دي وأنه كل الناس ابتدوا ينقروا في هذا الباب ونحن من أسعى برضو نتصل بالمنظمات العالمية لست نظرهم
نعم. أنه
الموضوع ما موضوع برضو بدا مش موضوع بس المعسكرات اللقاء سنأسعى في المعسكرات هذا حتكون السودان كله معسكرات تعالوا جوع.
نعم. طيب في برضو نقطة نعم. نقطة ظهرت من الكلام ده يعني المنظمات العالمية دي في ظل الوضع الحالي اللي هي الحكومة ما قاعد ترحب بال ب ب ب بدخول المنظمات العون الإنساني ف نعم. يعني هل هتسمح يعني بحاجة زي دي؟
الحكومة نحن سألنا نحملها المسؤولية إذا نتعمل أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة لأي حاجة تحصل للمواطن الإنسان السوداني
نعم.
لأنها هي ما عندها الإمكانيات وما عاوزة تستعين بالعالم اللي نحن جزء منه وأنه أي عواقب أنها تتحملها الحكومة إحنا كلمناهم وضعنا كل النقاط في الحروف وورينا بالضبط النقص وين ورينا أن حقيقة الحكاية دي هتأدي لكارثة ولمجاعة
نعم.
ونحن بتذكر الحكاية دي سنة 64 قدامة الانتفاضة أنا شاهد أنه 30 طفل كان الإحصائية 30 طفل بموتوا في اليوم ونحن روحنا زرنا الفاشل الناس كانوا بيأكلوا الدريسة نحن علينا أن نلفت النظر نحبنا والعالم يا أخي ما بدعوهم معك إذا ما أعلنته والمنظمات دي لابد ان هذا احنا ما دارين منظمات النافلة في منظمات خيريه منظمه تعمل من اجل الانسان لكن تخطر بحقيقه الموقف ويفتح لها المجال والانضباط والتعامل الشيء وان التصدي للمنظمات بدون اسباب لاسباب وهي شيء ثاني فانا افتكر لابد ان يكون هناك في تعاون كامل ان ده تعاون كامل بين هذه المنظمات اللي بتعمل لخدمة الإنسانية وأن نتعامل مع السلطات المحلية في المجال ده وإن كان هنالك خطأ المعلمات المنظمات دي بتحمل بناء على قوانين نسمع معروفة
نعم نعم
تحمل شك أيوة.
طيب سيد فضل أبو مناصر يعني سؤال آخر أيضا يعني يعني الحكومة الآن مشغولة بحرب في جبهات نعم. مختلفة ويعني نعم. هذا النقص في الغذاء ذاته وال يعني جزء منه جاء نتيجة لهذه الحرب وللظروف السياسية نعم. التي يعني خلقها الوضع كله فهل تفتكروا إنه إذا أخذ كلامكم ده ما أخذ الجد إنه ده يعني يكون مدخل لإيقاف الحرب مؤقتا لمعالجة مأساة ربما ستحدث
الحرب هي المأساة الحقيقية لكل هذه المجاعة للمجاعة ولعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي أنه عشان كده نحن أستعبنا نادي قبل الحوار بنقول من ضمن تهيئة المناخ لتوصيل الإيقافات للناس المحتاجة إيقاف الحرب ولحد أنا أقول لك يا أخي هي السبب الأساسي في كل الدمار اللي حصل وعلى الحكومة أن تصل إلى قناعة أنه هذه الحرب هي تدمير للاقتصاد السوداني هي تدمير للإنسان السوداني وهي تدمير للأخلاق السودانية لأن الحرب ما تولد إلا الكراهية بين أبناء الوطن الواحد فبالتالي إيقاف الحرب عملية وطنية ضرورية ويجب أن تتم اليوم قبل بكرة والحرب أنها ما تقف إلا تتم الاستجابة كمان لمطالب الناس هالناس دول الرافعين السلاح دول عندهم مطالب مشروعة يجب أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة عشان نجنب الدمار والخراب فعملية إيقاف الحرب ده المدخل السليم لمعالجة قضايا الفقر المدخل السليم لمعالجة قضايا الجوع المدخل السليم لتهيئة مناخ الاستقرار في السودان
السيد فضل الله برو مناصر يعني نحن سعيدين جدا انك تحدثت لنا في برنامجنا حديث اليوم وبنشكرك جزيل الشكر ونتمنى يعني نتكلم معك في مناسبات اخرى قادمه وبنخلي لك الفرصه اذا عندك كلمه اخيره عايز تقولها
اشكركم والموقف يتطلب تعاون جميع ابناء السودان في كل المواقع اننا نعمل جميعا لايقاف الحرب علشان نوفر للانسان السوداني الجو الملائم عشان يعيش وياكل ويشرب وعشان نخطو خطوة في طريقة تقدم الرخاء. شكرا لكم.
الله يخليك. شكرا. شكرا لك.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
قدم قاتلوني ذات مشاكلة وذات بشان شنو.
قدم قاتلوني ذات مشاكلة وذات بشان شنو.
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا ذات بشان شنو. لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فيشان شنو.
راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فيشان شنو.
نلم شال مع تبني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات فيشان شنو. شنو ذات فيشان شنو. 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 ذات فيشان شنو.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسوادي كيف دي؟
عادي, انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا, ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها, والموقع بلقى كيف؟
بسيطة, تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل, وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها, بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها, اقول لك شنو كمان, ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان. هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
مستمعي راديو دبنجا, اهلا ومرحب بكم في برنامج حديث اليوم والذي نسلط فيه الضوء حول احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان. معانا في هذه الحلقه الناشط المدني والحقوق عبد الباقي جبريل, عضو منظمه وعضو جمعيه حقوق الانسان بجنيف, ومعنا من السودان رئيس هيئة النازحين الشيخ حسين أبو شراتي, هو رئيس هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور. أهلا ومرحب بكم. في البداية نبدأ بالأخ عبد الباقي جبريل, أهلا مرحب بك في دبنجا.
أستاذ عبد الباقي أهلا بك في دبنجا, واللي يصادف اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان, مرحب بك.
مرحب بك ومرحب بمستمعيك الكرام في كل أنحاء السودان وأنحاء العالم إن شاء الله.
أستاذ عبد الباقي, كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان في السودان بمناسبة هذا اليوم؟
نعم, حقيقة اليوم تحتفل الجماعة الدولية والمجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان, وده طبعا اليوم تم فيه التوقيع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948, وذكرى حقيقة يمكن تكون مهمة جدا لكل ضحايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم بما فيها طبعا السودان, وخاصة المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في دارفور أو في مناطق النزاعات الملتهبة الأخرى. فتمر علينا هذه الذكرى السنوية حقيقة, وضع حقوق الإنسان في السودان أكثر من حرج, ساء يعني لدرجات متعاظمة كبيرة غير مسبوقة يمكن نطلق عليها, وتتمثل في تقريبا انتهاكات لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان, ويشمل الجميع تقريبا الأطفال النساء والمدنيين العزل في مناطق النزاع, الحريات المدنية كذلك يعني في هجمة كبيرة, هناك اعتقالات متكررة للناشطين السياسيين, هناك اعتقالات للصحفيين, هناك مصادرة حظر على الأحزاب السياسية أن تمارس نشاطها الطبيعي في الفعاليات السياسية, إذا كان وقفات احتجاجية, إذا كان اجتماعات في داخل الدولة أو خارجها, وكذلك للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية. فحقيقة الأزمة شاملة مستفحلة عاصية, يجب إنه تكون يعني مسار وقفة من الجميع من كل الفاعلين والمهتمين بالوضع في السودان من داخل السودان ومن خارجه, لأنه موضوع حقوق الإنسان حقيقة هو موضوع عالمي تشترك فيه كل الإنسانية في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي, يعني المنظمات الدولية تحتفي في هذه المناسبة في كل عام, ولكن واضح أنه يعني الآن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أصبحت أوضاع استثنائية. هذه الأوضاع ترى كيف تقيم الآن يعني المؤسسة الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ يعني ألم تكن هي حاضرة في هذه اللجوء مناطق الانكسارات والكوارث التي حدثت في المجتمع السوداني؟
نعم، وحقيقة أتفق معك تماما أخ محمد إنه الأزمة هي أزمة شاملة. وإذا نحن بصورة يعني أساسية قسمنا حقوق الإنسان إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بنلقى إنه في واقع الأمر تقريبا 99% من قطاعات الشعب السوداني المختلفة هي يعني تعرضت لانتهاك في حقوقها بصورة أو بأخرى. فالضائقة المعيشية، غلاء الأسعار، انعدام السلع الأساسية من غاز إلى غيره إلى غيره، أثرت على كل البيوت السودانية تقريبا ما عدا القلة القليلة اللي استمتعت يعني بدون انقطاع لهذه الخدمات، إذا كان كهرباء، إذا كان مياه نظيفة صالحة للشرب، إذا كان حتى أكل وشراب أو غاز أو جازولين أو غيره أو غيره. فإذا موضوع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقيقة للشعب السوداني هي عميقة وتشمل الجميع، وتثبت فيها بصورة أساسية سياسات الدولة في أنه وفر كل إمكانيات الدولة للمجهود العسكري، المجهود الأمني أو المجهود الرئاسي. فأصبح الصرف على الخدمات قليل شحيح لا يتناسب إطلاقا مع عدد السكان ومع احتياجاتهم، مما تسبب في ضائقة، والضائقة متأزمة ومتواصلة. وأعتقد كل الناس يعني متابعين التصريحات الأخيرة لوزير المالية بأنه من بداية العام القادم خلال الأسابيع من الآن ستتم زيادة إضافية في أسعار الخبز، في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ودي طبعا أشياء أساسية لا يمكن إطلاقا أن تستقيم الحياة دونها. وزيادة معناها إنه زيادة للفقر، زيادة للانتهاكات حقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع كبير جدا من الشعب السوداني. مناطق النزاعات هناك يتم انتهاك للحق الأساسي للإنسان اللي هو الحق في الحياة بصورة أساسية. فجرائم القتل، جرائم الاستهداف، جرائم الحرق، وجرائم التدمير والغصب بالطائرات حقيقة أو بالأشهد الفتاك التي يملكها الأمن أو الجيش أو الآن القوات التابعة للأمن، خطيرة حقيقة متكررة ويعني تقريبا منتشرة في كل أنحاء الإقليم. وده هنا يعني جد أشياء لا يمكن السكوت عليها، لأن هي تخرج من حتى من إطار قضايا حقوق الإنسان لقضايا انتهاكات القانون الجنائي الدولي. في يعني تنزيح المواطنين المدنيين مقصور مدبر، في حرمان من الطعام على قلة والشراء والمأوى، وده بسياسات الحكومة إذا كانت تقصودة أو لا تقصودة، وطبعا هي مقصودة من شك. فإذا هنا في كارثة إنسانية ضخمة.
أستاذ عبد الباقي، نعم صحيح هنالك يعني الناس اللي عندما يتحدثوا عن الحريات يتحدثوا عن كده، لكن الآن يعني في المعسكرات، معسكرات النزوح، الآن الناس بتحدثوا عن حق، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما في يعني دواء، ما فيش علاج، ما فيش صحة، ثم بعد ذلك الناس يتحدثوا عن أشياء أخرى. هل تفتكر أنه الآن المنظمة الدولية الآن هي يعني مدركة لكل هذه الأبعاد التي تحيط بالسودان؟ وكيف ترى سجل حقوق الإنسان في السودان من خلال الحكومة السودانية الآن موجودة دي؟
من المؤسف أن أعترف لك الآن بأن المنظمة الدولية، المنظمات الدولية العاملة الآن في السودان وفي دارفور ومناطق النزاع المختلفة في السودان على علم تماما بالصعوبات التي تواجهها قطاعات كبيرة جدا من النازحين وضحايا الحرب في دارفور وخلافه، وتتمثل في كل شيء يعني يمكن يكون من مقومات الحياة الآن، يعني صعوبة كبيرة جدا جدا الحصول عليه، بالإضافة إلى المشكلة الأمنية الكبيرة المتفاقمة والنامية. بالتحديد الآن لاحظنا بالفترة الأخيرة فيه هجمات منظمة من قبل بعض المجموعات المسلحة على المزارعين، والانتهاكات للمزارع في موسم الحصاد، حتى بأنه يتم تخريب كل شيء ممكن يساعد المواطنين في الاكتفاء الذاتي من ناحية الغذاء. فهنا في كارثة حقيقية مواجهة ضحايا الحرب في دارفور، والمجتمع الدولي على علم بذلك، ولكن بكل أسف ليس هناك أي استعداد واضح في هذه الفترة أن يكون هناك تحرك جاد حتى من يعكس الأمور ويعيدها إلى نصابها. لأنه ما يحصل هناك جرائم في القانون الإنساني الدولي، جرائم حرب ونغاش، هي خرجت حقيقة من الإطار يمكن يكون نقدر نسميه الهين بتاع انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان حريات سياسية أو مدنية. الحاجة أكثر من كده حقيقة، ومن ضمنها طبعا الاعتداء على الحق الأساسي في الحياة، قتل الناس على الهوية وبصورة تقريبا ممنهجة ومنتشرة في كل أنحاء الإقليم المتأثرة بالنزاع.
شكرا أخ عبد الباقي، وننتقل لأخونا حسين أبو شرات.
شيخ أبو شراتي، أهلا ومرحبا بك في حديث اليوم.
مرحبا بك، وأحيي إذاعة راديو دبنجا وكل العاملين، وأحيي المستمعين على حول العالم. وحقيقة تقديرنا نانو في النازين واللاجئين بالنسبة لإذاعة دبنجا تقدير جدا جدا وفي أعماقنا.
أستاذ شيخ حسين، الحكومة طردت كل المنظمات اللي تقدم الدعم والعون الإنساني وكده في ظل الوضع ده، والليل الناس بيحتفلوا باليوم العالمي للإنسان كده، انت يعني الحاصل شنو يعني من طرد المنظمات والتأثير الوقع على النازحين واللاجئين؟
والله يا أخي الكريم، أولا طرد الحكومة للمنظمات الإنسانية داخل يعني مخيمات النازحين والمنازحين الآن يعني بقوا بدون منظمات، إن دل إنما يدل بأن ليس هناك أي حقوق الإنسان، بل إنما ادعاء ساكت. وإن لم يكن ادعاء، مؤسكرة النازحين واللاجئين يعني قدمت تقارير، عدة تقارير بخصوص الإنسانية، كونه يعني المواطن النازح يأكل كيف وكيف يشرب وكيف ينكسي وكيف يتعالج. كل يعني 1028 مذكرة من 2004 إلى 2015 لا يعني كل وصل هذه المذكرات، تم تسليمه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أيضا، وتم لكل منظمات حقوق الإنسان وللسفارات وكل المبعوثين الدوليين منذ اندلاع مشكلة دارفور إلى يومنا هذا. تم
شيخ حسين، هسي أنت ما خلاص الحكومة طردت المنظمات والمنظمات وقفت الدعم، هل انتوا كنازحين اتأثرتوا بالطرد دي مثلا؟ يعني غياب المنظمات اللي كانت بتقدم الخدمات دي تأثيرها كان كبير، ولا قدرتوا تدبروا حالكم وتعملوا بدائل جديدة للمنظمات دي فانه تمشوا حال اللاجئين من حيث المعونة ومن حيث الغذاء ومن حيث الخدمات الطبية والمياه وكذا؟
حقيقة يعني اتأثرنا كثيرا جدا جدا، لأنه طرد المنظمات بالنسبة لنا يعني احنا كنازحين في المؤسسات النزوح واللجوء مثلا يعني أصبح لنا يعني أخطر من الإبادة الجماعية، لأنه دي إبادة جماعية بالتدريج وفي بداية كانت أعلنا. الآن عندما تم طرد المنظمات كيف لا نتأثر؟ لأنه المواطن النازح معتمد يعني في المنظمات فقط. الآن الخلق كلها مليئة بميليشيات الجنجبيل. الإنسان عشان ما يعني المرأة ساكت عندما تخرج لتجلب مثلا الحطب يقدر يعين بها نفسها وأيتامها يعني تتعرض للدب وتتعرض للاختطاف. أيضا الرجال يتعرضون للقتل ويتعرضون للجروح يعني بالسلاح والاعتقالات، ثم ثانيا يتعرضون للفدية عندما مسكوا لكم ثلاثة راجل في المعسكر يحددوكم يعني بساط كل إنسان يعني تقريبا 150 ألف جنيه سوداني. إذا دي أن إحنا يعني
150 ألف كده يا حسين، 150 ألف جنيه مقابل شنو؟
مقابل الفدية، لأنه مسكوا المواطن النازح عندما طلع في الخلاء، والجنجبيل ذات عندما تمولهم الحكومة وحصل التدهور الاقتصادي داخل السودان بقبضوا النازحين ويطلبون الجزية من المعتقل ذاك. بالنسبة للنازحين، النازحين يرجوا تاني حاجاتهم البسيطة الملوى في الشهر، يحاولوا يتلوا شيء بسيط عشان يمشي شنو يهلوا رغبة الإنسان اللي هو كفيل بـ20 يتيم الأبوين ويمشي يفقه. ودي يا جماعة ده يعني إن دل إنما يدل لعدم وجود حقوق الإنسان. إذا كان هو الإنسان موجود ما كانت الحكومة تفعل هكذا. والكلام الأخطر من حتى بيئة الأمم المتحدة يونمد لما جاء هي لابسة زي أممي وتمثل بأنها يعني أن تكون وسيطا بينها وبين النازحين، هي ترى بعينها ولا ترفع التقارير على الأصول. فلذلك أننا نقول الآن يعني كل النازحين ملأثرين، لأنه أكل ما في وشراب ما في ودواء ما في والمراحيض ما في وزيادة التبذو وما في توفير أي شيء، فلذلك لا نرى لحقوق الإنسان.
طيب أخ حسين، النازحين السياسي، في نازحين جدد مثلا جو ظهروا في المعسكرات الآن،
نعم نازحين موجود أخي الكريم. عندنا نازحين بتاع 2013 شهر 1 يوم 27 2014 شهر 1 يوم 27 2015 شهر 1 يوم 18. عدد النازحين ده إحساب بتاع الأمم المتحدة 450 ألف نفر، ده من 2013 إلى 2015، وكلهم دخلوا داخل المعسكرات لأنه ما في أي في الولايات الخمسة بتاع دارفور ما في أي مؤسكر جديد تم إنشاؤه ولا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل يعني منظمات الحقوقية، بل إنما انضجوا داخل النازحين. وبالمفاجئ يعني في 2015 اتفاجأنا نحن جميعا لأنه حاولنا بأي طريقة أن تكون هناك قروض بالنسبة من قبل المنظمات تسجيل الأسماء 450 ألف نفر واعتمادهم عند المنظمات عشان يصرفوا شهريا، يعني ما تم اعتمادهم على الإطلاق بل إنما اعتمادهم من الآمال الشاقة الذين يتعرضون للاعتقالات والاغتصاب من قبل النساء. وحتى يعني النازحين القدام برنامج الغذاء العالمي برضو نقص لهم، إنما كانوا يصرفون في 2004 عند وجود عدم ترد المنظمات ال 13 كان فات يعني قصاد كل نفر كان 6 ملوى معها زيت ومعها القمي ومعها الخلطة ومعها الصوابين والسكر والملح كلها متوفرة. الآن رجعوا في قصاد نفر واحد يعني في قصاد بعد في شهرين في قصاد نفر واحد ملوى في شهرين دون أي زيارة حاجة، والخلا مزروع كلها بالمليشيات. فلذلك المعاناة القديم والجديد بالنسبة للنازحين الأمور بقت صعبة، وكما تدري إنه في أزمان البرد وخاصة في هذا الشهر شهر الشتاء أبناء النازحين لا يجدون شيئا ليغطوا بهم على الإطلاق، وحتى اضطرينا نحن في هيئة النازحين واللاجئين عشان ما نفصل نوقف يعني ذهاب الطلبة إلى المدارس لمدة أسبوعين، ربما تنجلي البرد شوية وربما يعني يفكر العالم ليساعدوا المنظمات كالمانهين والأمم المتحدة تقوم بواجبها. ما أنا هو الإنسان ما
طيب أخ حسين بالأوضاع دي أنتوا يعني ما قدمتوا بمذكرة للمجتمع الدولي للمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا اللاجئين وقضايا النازحين؟
نحن آخر مذكرة بالنسبة لهذه المعاناة والأوضاع قدمنا مذكرة للسفارة الأمريكية الموجودة في الخرطوم، وجاءوا زائرين ومعهم يعني 13 ممثل على مستوى أوروبا وعلى مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. عديناهم المذكرة، كلام ده طبعا كانت يعني قبل 3 أشهر، وآخر مذكرة بتاعتنا يعني قبل 3 أسابيع بنفس المفهوم سلمنا للمنظمات، منظمة World Vision الموجود معنا هنا ومنظمة WFP ومنظمة برنامج الغذاء العالمي، وسلمنا للمركزية بتاعت الأمم المتحدة UNMET بجميع الحالات بالنسبة للاعتداءات والاغتصابات والمجاعة وعدم يعني توفير البطاطين وعدم توفير المياه وعدم يعني توفير الغذاء مثلا شهريا، ده كلها قدمنا له. لكن المشكلة أخي الكريم عندما أتكلم وأكرر تسليم المذكرات من 2004 إلى 2015 1028 مذكرة ما جانا منه أي شيء على الإطلاق إلى يومنا هذا. فلذلك نحن بنقول هو الإنسان حتى تقام له حفلة عالمية سنوية بالنسبة له هو الإنسان، نحن بنقول ما في أي هو الإنسان، وإذا كانت هو الإنسان موجود الحكومة لم تكن باقية يعني حكومة الخرطوم باقية الآن في السلطة. فلذلك نحن ما التمسنا شيء من قبل هو الإنسان على الإطلاق، ولكن نتمنى إنه هو الإنسان أن يراجع دفاتره ويرى بعين الاعتبار لنازحي دارفور ولاجئي دارفور.
ما شيخ حسين نحن يعني ده الأوضاع بتاعت النازحين الموجودين الآن في إقليم دارفور، اللاجئين البرة، اللاجئين الخارج دارفور، اللاجئين الخارج السودان هم من دارفور، يعني أوضاعهم شنو في البلاد دي؟
اللاجئين الخارج السودان هم أكثر معاناة اقتصاديا من لاجئي دارفور، لأنهم هناك طبعا يعني عندهم المشكلة، إنما المشكلة يعني بين هناك طبعا أشياء لا يفهمها مواطن النازح بين حكومة السودان وحكومة تشاد، وما احترامنا لحكومة تشاد الذي استقبل أهلنا يعني طائلة هذه السنين، فلهم منا الشكر والتقدير من رئيسها إلى الشعب بأكمله، ولكن هناك أشياء لا يفهم. هناك ضغط حكومي بالنسبة للإعارة الضوئية لأبناء النازحين الموجودين.
ضغط من منو يا حسين؟ ضغط من منو؟
الخرطوم.
ضغط على الحكومة التشادية مثلا؟
أيوة على الحكومة الشادية بالتضامن زايدا ضغطي للمنظمات العاملة داخل المواسكرات اللجوء. فلذلك هم معانون الآن. حكومة الخرطوم لما لحكومة الشادية بأن المشكلة في دارفور قد انتهى والحركات قد انتهى والآن هناك السلام بتدوها ونحن الآن في إنشاء الغوري النموذية على مستوى دارفور برغم أن غوري النموذية ليس لها وجود لأنه يعني غوري النموذية سلام ده كلها أمل ست قرية فقط على مستوى كم آلاف قرية التي تم نزعه. إذن هنا طوال يعني تم إيقاف يعني الإغاثة الشهري مثل ما توقفت في دارفور يعني توقف الإغاثة الشهري ثم بعد ذلك يعني مؤسسات اللاجئين
كده حسين الدعم الشهري بالنسبة للاجئين هناك في دولة تشاد يعني المنظمات وقفته بالتنسيق مع الحكومة التشادية والحكومة السودانية ولا حاصل شنو يعني؟
أيوة بالتنسيق مع الحكومة بين الحكومة التشادية والحكومة السودانية بمفهوم الإعادة الطوئية. حتى المدارس يعني تم إيقاف المدارس لأنه قالوا أي زول إنه داير يصرف المصروف والشهري لازم أن ترجع للقرية النموذجية التي تم بناها بوسط سلام دوها بدارفور بعد ذلك يكون والنازيين رفضوا. عندما النازيين رفضوا صحيح هناك منظمات طبعا يعني وطبعا لا يقبلوا عشان الصمحة ترجع للمنظمات حاول بديهم يعني بنسبة لا يساوي 10% شهريا يعني هم أكثر معاناة من معاناة على السودان. نحن في مواسكرات دارفور عندنا المعاناة أكثر معاناة أمنية لكن هناك في معاناة أمنية لأنه أقل موية عندما تم إيقاف المنظمات في مواسكرات اللجوء يعني أقل حاجة مسافة 4 ساعات 5 ساعات عشان أنت تمشي تجلب موية تجيب ده كلها متوقفة. زائد الناس كلهم رجوا في الزراعة والزراعة في هذا الزمن أخي الكريم الميليشيات هي مطلوقة من دارفور إلى جاد جاد ما دارفور كلها حدود وكلها يعني كبرنامج واحد برضو الناس ما قادرين يعني ترتاح والمشكلة البواجي
كمان. طيب حسين إذا كان دي أوضاعهم بتاعت المعاش والأكل والشراب وكده اللاجئين دي يعني ما أطفالهم وين في المدارس موجودين وين يعني أطفالهم الآن يعني وبناتهم
أطفال النازحين طبعا اللاجئين أقصد يعني ما هم يعني داخل المعسكرات لكن التعليم متوقف لأنه نسبة التعليم هناك متوقف تماما.
ليه؟
هناك معاناة. نعم
ليه متوقف؟
متوقف لأنه ما في جي عشان يعني إحنا جينا كان في 2000 بداية 2015 ونهاية 2014 يعني جاء التقرير من قبل أبناء الطلاب أبناء اللاجئين يعني في دولة تشاد إنه الواحد يمشي إذا وصل سنة ثامنة يعني يترك التعليم ويرجع زول في مستوى سنة ثامنة أساس عشان يرجع تاني يدرس ناس سنة أولى وثالثة ورابعة وأنت ماشي كل ما أنت مشيت وصلت في ثامنة تاني ترجع يعني تدرس معناه ما عملت شيء لأنه زول في سنة ثامنة هو ليس له القدرات حتى وإن كان امتحن شهر ثانية ليس له قدرات لولا يعني الضروريات عشان ما سنة ثامنة ترجع يعني تقري أساس. فلذلك ليس هناك تعليم بل إنما كمان إنه طالبك عشان ما يقعد ساكت ده كمان يعني مشكلة لأنه ده بيعتبروا الطالب مستوى سنة ثامنة عشان يدرس سنة أولى وثالثة ورابعة وإنت ماجي بأنه هو يعني معلم توئي ليس له أي علاقة بالتربية والتعليم عشان يصرف حتى يعني حافظة من الحافظات الشهرية هو لا يصرف. وإذا هم دين ما يشتغلوا معناه دين خلاص ما يقدروا يمشوا أو التعليم برضو رجع إذا كنت مستطيع تقري أبنائك حتى في أنجمينا وإذا ما كنت مستطيع لازم نمشي نفس المعاناة التي تعيشها مواسكرات دارفور يعني نفس المواقف. إذا هنا أين حقوق الإنسان؟ فنحن نريد نعمل المنهج التالي ده طبعا ضغط حكومي لحكومة التشاد زي ما قلت لك أن كانت تضامن بين الوزارتين وزارة يعني التربية والتعليم بالسودان ووزارة التربية والتعليم بالتشاد. الحكومة السودانية قال لهم إنه أنا من نديكم المنهج عشان ما اللاجئين أبناء اللاجئين التشاديين ينتهوا الشهادة السودانية بالمنهج السوداني إلا إذا جاءوا إعارة طوئية. يعني شيف ده ضغط سياسي وده كرت الضغط إنه ده يجعله يخطوا في عناق الحكومة التشادية والحكومة التشادية هو ما عنده ولا بالنسبة للشعب زول ولكن هو احتماهم وقعدوا في المؤسسات وتعامل مع المنظمات وخلاص قاعدين يأكلوا وقاعدين في أراضيهم وخلاص فقط. إذا في الحتة ده الحكومة التشادية انجبر وجاء يعني يعني هنا كامل بالنسبة للإستاف كامل بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التشادي وقعد مع أبناء النازحين في غوغاغا وفي أراضي السبع وفي 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 وفي, وفي معسكر الجبل، وقعدوا بالتوضيح إنه حكومة الخرطوم هي الآن تريد أن لا تمتون بالمنهج. أي زول داير ينتهي شعر السودانية بالمنهج السوداني وده شعر السودانية، لازم أن يرجع الإعارة الطوية، وإلا زول يعفل نفسه شادي وينتهي شعر الشادية.
السيدة خلاص كتر خيرك السيدة أبو شراتي، كلمة أخيرة بالنسبة لي اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أبو شراتي يوجه كلمة للاجئين والنازحين في معسكرات السودان ولهيئة الأمم المتحدة، داير تقول شنو؟
الكلمة الأخيرة يعني باسم هيئة النازحين واللاجئين، أنا حقيقة يعني أقدم الشكر والتقدير بالنسبة لمعسكرات بالنسبة للنازحين واللاجئين لصبرهم من 2003 إلى 2015، صبروا في هذه المعاناة، ولكن نقول لهم إنه لازم أن الحرية تأتي بإذن الله لا محالة، ويجب عليهم أن يكونوا متوحدين، لأنه المشكلة التي من أجلها طال قضية دارفور هي عدم الوحدة على مستوى مثلا معسكرات النازحين، وعلى مستوى مثلا الحركات المواصلة، وعلى مستوى جميع المنكوبين على مستوى السودان. فلذلك نحن يعني في هيئة النازحين واللاجئين ندعو هؤلاء الإخوة بوحدة الصبر وبالصبر، ثم ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى ندعو يعني ندعو القائمين باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لأن هناك حقوق الإنسان ليس لها وجود وإلا أن يرجعوا لينظروا ويعيدوا تنظيم حقوق الإنسان لرأي مراعاة الخلل في وسط المنكوبين في دارفور وخارج دارفور وفي إنحاء العالم.
شكرا لكم جميعا، للأخ حسين أبو شراتي والأخ عبد الباقي جبريل، وكتر خيركم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الزهور والطير دماري أزوم جوجل أزوم جوجل أزوم جوجل أزوم جوجل أزوم جوجل
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.